إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في شأن بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. والميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، هو العهد الثقيل المؤكد المقترن بالتخويف، أي أنه عهد مقترن بالتخويف، إذا لم تفعلوا فتكون عقوبتكم كذا وكذا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وذلك أن موسى عليه السلام لما رجع من عند ربه وكتب له في الألواح التوراة، جاءهم بالتوراة فقال خذوها، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة. ثم أحياهم الله تبارك وتعالى فقال خذوا التوراة، ما أصابكم؟ قالوا إنما متنا وحيينا. انظر إلى تكبرهم، قالوا إنما متنا وحيينا. فرفع الله تبارك وتعالى الطور فوقهم، والطور هو الجبل، وحذرهم إن لم يأخذوا بالتوراة فسيلقي عليهم الجبل. ورفعنا فوقكم الطور خذوا، أي قائلين لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد، وأن يكون الأخذ بالدين على الحقيقة. خذوا ما آتيناكم بقوة، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فيا لله للمسلمين تجاه كتاب ربهم، هل أخذوه بقوة أم ماذا؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، اعملوا بما فيه على الحقيقة وبجد واجتهاد وحرص. ومما يعين على ذلك واذكروا ما فيه، أي اتلوه وتعلموه، فإن تلاوة الكتاب وتعلمه مما يعين على أخذه بقوة، بل لا يؤخذ الكتاب بقوة ولا يعمل بما فيه إلا بذكر ما فيه واذكروا ما فيه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا هو المقصود من الكتب، أن يعمل بمقتضاها لا مجرد تلاوتها فحسب، فلم يعد لنا نصيب من كتاب الله إلا التلاوة. وشابهنا بني إسرائيل كما قال الله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة. فلا تحصل تقوى الله إلا بأخذ الكتاب بقوة وبذكر ما فيه. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إن كنا نريد أن نكون من المتقين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة، سورة التقوى، فلنأخذ بالكتاب بقوة ولنذكر ما فيه تلاوة ودراسة وتعلما. ماذا فعل بنو إسرائيل تجاه ميثاق الله تعالى؟ قال الله عز وجل: ثم توليتم من بعد ذلك، أي من بعد أن أخذ عليكم الميثاق الغليظ، توليتم، أعرضوا عن الميثاق. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فالذي يتولى عن ميثاق الله تعالى في خسارة، إلا أن يتغمده الله تبارك وتعالى برحمة منه وفضل. ولذا قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مثالا لنقدهم للعهد والميثاق بالحيلة، فإن نقد الميثاق إما أن يكون مباشرة وهذا أهون، وإما أن يكون نقد بالحيلة وهذا أشد. فالذي يأكل الربا وهو يعلم أنه ربا يأكله مباشرة، هذا أمره أهون من الذي يتحايل على أكل الربا. الأول ناقض للميثاق والثاني ناقض، ولكن الذي يتحايل على أمر الله أمره أشد. فذكر الله تبارك وتعالى مثالا لنقض العهد بالحيلة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد في يوم السبت، فاحتالوا على أمر الله، فكانوا يحفرون في الشاطئ حتى يدخل الماء، فإذا جاء السمك في يوم السبت دخل في الحفائر فيأخذونه يوم الأحد. هذا نقد للميثاق بالحيلة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة. فالذي ينقض عهد الله بالحيلة لا يستحق أن يكون من البشر، لأنه في الحقيقة حيوان في صورة بشر، لأنه يحتال على أمر الله لا يعقل ولا يفهم. فمن أجل هذا مسخهم الله تبارك وتعالى قردة، لأن القرد هو أشبه الحيوانات بالإنسان، فهم في الصورة بشر لكنهم ليسوا ببشر الذين يتحايلون على أمر الله. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ذليلين حقيرين مطرودين من رحمة الله. ثم قال تعالى فجعلناها، أي هذه العقوبة ليست لهم فقط، فجعلناها نكالا أي عقوبة لما بين يديها للحاضرين في زمانها وما خلفها للذين يأتون من بعد. فكل من تحايل على أمر الله فإنه معرض للخسار والمسخ، مسخ في القلوب في أول الزمان ثم مسخ في الأبدان في آخر الزمان، فإنه سيكون في هذه الأمة في آخر الزمان خسف، خسف في الأبدان، يمسخون قردة وخنازير، يشربون الخمر وتعزف عليهم القيان فيصبحون قردة وخنازير، هذا سيكون في آخر الزمان. وأما في أول الزمان فتمسخ القلوب فينكر الإنسان قلبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولكن الذي ينتفع بهذا المتقون، ولذا قال تعالى وموعظة للمتقين. ألا عباد الله أوفوا بالعهد والميثاق وإياكم والنقض، فإن النقض يودي بصاحبه إلى الخسار والمسخ. فبينك وبين الله عهد بالتوحيد، وبينك وبين الرسول عهد بالمتابعة، وبينك وبين العلماء عهد بأن تأخذ عنهم دينك، وبينك وبين الحكام عهد، وهو عهد غليظ وميثاق شديد. قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الشرك بالله أن يبايع رجل رجلا ثم ينكث بيعته. تأملوا هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، إن من أعظم الغدر إلا أن يكون الشرك بالله، فالشرك بالله أعظم الغدر لأنه نقض لميثاق التوحيد، بعده يأتي نقض الميثاق مع الحاكم، أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته. فمن أعظم العهود والمواثيق الميثاق الذي بينك وبين الحاكم، الحاكم مهما كان، الحاكم في كل قطر هو إمام على رعيته وعليهم ميثاق. حتى ولو تعددت الأئمة فكل حاكم في بلده إمام، له من الحقوق ما للإمام الأعظم. حقق ذلك ابن تيمية والشوكاني وابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، لأن بعض الناس يقول إنما هذه حقوق الإمام الأعظم الذي يجتمع عليه المسلمون. كلا، هذا تحقيق العلماء أن كل حاكم في قطره في بلده إمام، وله من الحقوق ما للإمام الأعظم مما ورد في الكتاب والسنة. فيا عباد الله، هذا أعظم المواثيق بعد توحيد الله تعالى، وليس ذلك لشيء إلا لأن الوفاء بميثاق الحاكم به يقوم الدين، وبه تتحقق المصالح وتندفع الشرور والآثام. فالحاكم نعمة عظيمة، الحاكم نعمة عظيمة، ولكن بشرط أن نطيع الله تعالى. إذا أطعنا الله تعالى واتقيناه كان الحاكم علينا نعمة ورحمة، وأما إذا عصينا الله تعالى كان الحاكم علينا نقمة، كما قال مالك بن دينار، كما قال مالك بن دينار جاء في بعض الكتب: أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، فإن أطعتموني أعطفهم عليكم. فالحكام رحمة، بشرط أن نكون نحن طائعين لله متقين لله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: هم، أي الحكام، يلون من أمورنا خمسة، وهذا على سبيل المثال، وإلا هم يلون أمورنا كلها. هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والحدود والثغور. الثغور حدود الدولة، والحدود إقامة حدود الله تعالى. ثم قال الحسن: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. ومع ذلك فإن طاعتهم والله لغبطة، طاعة الحكام غبطة أي سرور، وإن فرقتهم لكفر. فالذي يفارقهم ويشذ عن الجماعة هذا كفر، والكفر هنا كفر دون كفر، كفر النعمة. فالحكام نعمة عظيمة، نعم الله تبارك وتعالى، من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والأمان والأمن والطرق والمؤسسات. هذه النعم إنما تأتينا على أيدي الحكام، والذي ينكر هذا فهو جاحد مبطل، وإن فرقتهم لكفر. فالحكام نعمة عظيمة، بشرط أن نكون مطيعين لله تبارك وتعالى. وإذا ثبت أن الحكام نعمة، فالنعمة حقها الشكر، والواجب شكر هذه النعمة، فكيف نشكر نعمة الحكام؟ أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نشكر نعمة الحكام بعدة أمور. الأمر الأول إجلالهم وإكرامهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة. وعند الطبراني: من أجل سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أجله الله وأكرمه يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. هذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد عن أبي بكر، ورواه الترمذي، وفيه قصة عن زياد بن كسيب قال: كنت جالسا مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر، ابن عامر أحد الولاة يخطب، كنت جالسا مع أبي بكر عند منبر ابن عامر وعليه ثياب رقاق، عليه ثياب رقيقة، فقال أبو توبة، فقال أبو بلال، وأبو بلال هذا كان رجلا على فكر الخوارج، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال له أبو بكرة: اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. وروى أبو داود عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من إجلال الله، تأملوا عباد الله، فهذه عقيدة وهذا أصل من الأصول، أصل من أصول الدين، لا لغرض من الأغراض. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام صاحب القرآن أو حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فإكرام السلطان وإجلاله من إجلال الله تعالى، من إجلال الله تعالى. وهذا الإكرام عباد الله والإجلال هو من باب إجلال الكبير الذي تقدمك في الوجود، فصار له حق عليك، وكان له أثر في الأجيال. فهذا الذي نحن فيه من الخير والنعيم إنما هو بسبب من تقدمونا من الأنبياء والعلماء والحكام والأمراء والوالدين، فهو حق كبير، حق من هذا الباب. والذي يؤدي حقوق هؤلاء إنما هو في الحقيقة مؤد لحق الله تبارك وتعالى، وممتثل لأمر الله تبارك وتعالى. ومن شكر هذه النعمة أنك إذا نصحت للسلطان فلتنصح له بما يليق به، ولا تنكر عليه إنكارا علنيا. وإذا ذكرت إنكار المنكر فلا تربط ذلك بالحكام، وإنما تنكر إنكارا عاما دون تخصيص، وتجمع الكلمة على الحاكم، وتنشر المحبة بينه وبين الرعية، وتأمر الناس بالصبر كما كان يقول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فتأمر الناس بالصبر، وإذا لم تلتزم هذا المنهج صرت إما على طريقة الخوارج الذين ينكرون علنا حتى ينكروا بالسيف فيقتلون ويستبيحون الدماء، وإما أن تكون على طريقة الروافض الذين يقدسون أمراءهم ويعصمونهم، والحق بينهما. إن كان عندك نصيحة للسلطان فتذهب إليه فيما بينك وبينه وتنصحه إن كان يسمع منك، وعلى هذا دلت الأدلة. فلما حصلت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه جاءوا إلى أسامة لينكر على عثمان علنا، فقال إنكم ترون أني أكلمه لأسمعكم، لا، إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أفتح على الناس باب شر. وروى الإمام أحمد عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال من أراد أن ينصح لسلطان في أمر فلا يبدي علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه له، وإلا فقد أدى الذي عليه له. وجاء سعيد ابن جمهان إلى ابن أبي أوفى صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له إن الأمراء يظلمون الناس ويفعلون بهم كذا وكذا، فأخذ بيده فغمزه غمزة شديدة وقال يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، لا تشذ عن مذهب أهل السنة والجماعة في الإنكار، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فاذهب إليه في بيته فأخبره بما تعلم، فأخبره بما تعلم، وإلا فدعه فإن السلطان أعلم منك، فإن السلطان أعلم منك. ومن شكر هذه النعمة عدم الخروج عليهم وعدم التصبيط عنهم، لأن الخروج عليهم نقض للميثاق ونقض للبيعة ورجوع إلى الجاهلية، فإن الجاهلية كانوا لا يعرفون حكاما، كان قويهم يأكل ضعيفهم، وكان الإنسان لا يأمن على لا على ماله ولا على نفسه ولا على عرضه، فالناس بدون حاكم يرجعون إلى الجاهلية، فيحرم الخروج عليهم. لما خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية لما قالوا عنه يشرب الخمر ويفعل كذا وكذا، خرج أهل المدينة عليه، وكان رأس الخارجين معهم عبد الله بن مطيع وابن حنظلة، فجاء ابن عمر إلى عبد الله بن مطيع فبسط له وسادة، قال له اجلس، قال ما جئتك لأجلس، إنما جئتك لأبلغك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولما خلع الناس يزيد جمع ابن عمر رضي الله عنهما بنيه وأهله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل أي يزيد على بيع الله ورسوله، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ينصب لكل غادر، أي ناقد للعهد، لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الشرك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. حذرهم ابن عمر أن من خرج على الحاكم وخلع البيعة فيكون الفيصل بيني وبينه. ومن شكر هذه النعمة طاعة الحكام إلا أن يأمروا بمعصية، والأحاديث في ذلك كثيرة، ذكر منها الإمام مسلم في صحيحه ما يزيد على 20 حديثا، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، ويبقى أصل الطاعة لهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أي حتى لو استأثروا بالمال عليك. وجاء سلمة بن يزيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء نعطيهم حقهم ولا يعطون حقنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كرر ذلك عليه ثلاثا، فقال أدوا لهم حقهم واسألوا الله حقكم، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، كل إنسان مسؤول عن مسؤولياته وعن رعيته. بل في حديث حذيفة لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشر بعد الخير ثم بعد الشر خير ثم بعد الخير شر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستكون أئمة يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هداي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس وهي البطانات الفاسدة. فقال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال أسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فمهما بلغ الأمر فلا بد من السمع والطاعة، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالحاكم إذا كان مسلما مهما جار وظلم وفسق فلا بد من طاعته في المعروف، ولا يحل الخروج عليه والخارج عليه مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة. ومن شكر هذه النعمة كما ذكرنا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نتوب إلى الله، وأن نصبر على قدر الله، فإن الناس إذا صبروا أتاهم الفرج، كما قال الحسن لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا أوشك الله عز وجل أن يفرج عنهم، ولكن يهرعون إلى السيف، يخرجون في ثورات ومظاهرات فيوكلون إليه، يهرعون إلى السيف إلى الرصاص فيوكلون إليه. والإنسان إذا فعل المعصية فلا يستغرب العقوبة، كما قال السلف إذا فعلتم المعصية فلا تستغربوا العقوبة. فإذا سلط الله عز وجل حاكما على بلده فإنما هذا عقوبة لهذه الرعية. ومن شكر هذه النعمة الدعاء للسلطان، كان السلف يدعون للسلطان ويقولون إذا وجدت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا وجدته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. ويقول الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، بل قال لو أقدر على أن آخذ من بيت المال فأصنع وليمة فأدعو إليها العلماء والصلحاء فأطعمهم ثم أطلب منهم أن يدعو الله تبارك وتعالى لولاة الأمر، لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين. فاللهم أصلحهم ووفقهم وأرشدهم وهيئ لهم البطانة الصالحة واجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والدين، إنك على كل شيء قدير. هذا عباد الله، ونحن في شهر المحرم، يأتينا في هذا الأسبوع يوم عاشوراء الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال لليهود نحن أولى بموسى منكم، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيامه وجوبا قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان صار صيام عاشوراء مندوبا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله، فهو يكفر ذنوب سنة كاملة. لكن كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخالف اليهود في ذلك، فقال لئن عشت من قابل لا أصومن التاسع. فالسنة في صيام عاشوراء أن تصوم التاسع والعاشر، فإذا فاتك التاسع فصم العاشر والحادي عشر مخالفة لليهود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.